الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: ما رأيت أبرد ما قد لقيت من الدنيا في عيني، ما لها وقع أصلا، فلا أكاد أفرح فيها لا بمال ولا بولد ولا ببلوغ غرض، وقد أخلقت عندي فصارت كالثوب البالي، فلو تبسمت فيها كان عن تكلف شديد، وقد كانت تعجبني كثيرا، وكان أشهى الأشهى عندي دارا على دلة وبستانا أقيم فيه وراحة أنالها من قرحة. فلما رأيت الأقران يرحلون ويستلبون على غفلة منهم حتى فرغت المحال والدور ممن كنت أعرفه، وبقيت كالطائر بقي في النخيل وقد ذهبت أقرانه، يستوحش لهم تارة ويراقب فتح الباب أخرى، فلو أقام ما طاب له. ولقد هان علي الموت كثيرا وإن كان لا يهون، لأني رأيت السادات والإخوان ومن كان يطيب العيش بهم ومعهم قد ذهبوا، وأنا على ارتقاب ما أتاهم صباح مساء، وأرى معاول النقض تعمل في من داخل بوهن قوة وتغير حال، فشهوة الطعام التي كانت شديدة ضعفت، وشهوة النكاح وشهوة التقدم في الدنيا، واتفق مع هذا قوة العقل وحدة النظر وجودة الفكر، وانسلخ زمان الصبا المعوق عن ذلك الذي كان كالسر الشاغل صاحبه عن فكر. فصرت لو تلمحت بستانا كأني أرى المقابر، ولو رأيت دللة كأني أرى حفرة، لعلمي بأن الأيام تدفعني عنها، وإنما تصانعني مصانعة بغرور الأمل، ثم الوحدة عن القرناء والأحباب الذين بهم يصفو العيش وتطيب الدنيا. وكلما ذكرت من فارقني من أهلي وولدي وأقراني وجيراني لم يطب لي عيش، تارة لفراقهم وتارة لقرب الرحيل إليهم، ثم ألتفت إلى خيمة البدن فأراها تقوط، فالضعف يقوى والقوة تذهب، فما بقي للدنيا عندي وقع أصلا. ونعوذ بالله من قلوب منطمصة لا ترى ما رأيت، فهي آخر شوط وإليها المصير في أول قدم. وما سبب ذلك إلا قلة العلم وضعف الفكر، فلما قوي علمي وفكري نقص علي لذة الحياة. وأنا أسأل الله عز وجل أن يجعل إقبالي على منزل النقلة لأصلح ما يصلح، وأن يعيدني من غفلة تؤدي إلى وراء، إنه قريب مجيب. قال رحمه الله: ينبغي لمن رزقه الله سبحانه يقظة أن يبادر شبابه قبل الهرم وصحته قبل السقم، والبدار في دار الشباب على أضرب، منها مبادرة المجاهدة للهوى، فإن الشباب شعبة من الجنون، فحينئذ يحصل فضيلة عجب ربك من شاب ليست له صبوة، وهو موقوف حسن، أخرجه أحمد والطبراني وأبو يعلى من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، فأما الشيخ فليس معدودا في المجاهدين، إنما غايته حفظ الختم، ومنها الاستكثار من الطاعات، فإن المشيب مقيد. فمثل الشاب كمثل المقيم بمكة، ينبغي أن يستكثر من الطواف، إنه إذا رحل لم يقدر عليه. ومنها حفظ المال والاجتهاد في الكسب ليحصل بذلك الغنى وقت الحاجة والضعف، فينفق على نفسه في كبره ويرشو من يخدمه من أهله لئلا يعدوه كلا. وقد كان صاحب ابن عباد أخذته علة القيام، فكان يضع كلما قام مرة في مكان قيامه 10 دنانير، فيأخذها الفراش الذي يلي خدمته لئلا يتبرم به. وينبغي للشاب أن يحصل من العلم في زمان الشباب ما يرتاح إليه وقت الكبر، وأن يدخر من قوته ما ينفقه في كبره، فإذا أحس بالضعف وابتداء الكبر فليعلم أنه تدبر من مستعجل، فليقبل على الآخرة وليعمل لها ما يمكن، ثم يحسن الخلق ويجود اللباس ويكثر النفقة. ومن حفظ نفسه في الشباب بمراعاة الأسباب في بقاء سواد الشعر بقي له سواده كثيرا. قال رحمه الله: تأملت خصومات الملوك وحرص التجار ونفاق المتزهدين، فوجدت جمهور ذلك على لذات الحس. وإذا تفكر العاقل في ذلك علم أن أمر الحسيات قريب يندفع بأقل شيء، وأن الغاية منه لا يمكن نيلها، وإن بالغ عاد بالأذى على نفسه أضعاف ما ناله من اللذة، كمن يأكل كثيرا. فالسعيد من اهتم لحفظ دينه وأخذ من ذلك بمقدار الحاجة. وعجبا، هذا الملبوس إذا كان وسطا خدما، وإذا كان مرتفعا خدما، فإن نظر اللابس إليه معجبا به فإن الله لا ينظر إليه حينئذ. وفي الصحيح: بينما رجل يتبختر في بردته خسف به. والمشروب إن كان حراما فعقابه أضعاف لذته، وهتكه العرض بين الناس عقاب آخر، وإن كان مباحا فالشره فيه يؤذي البدن. وأما المنكوح فمداراة المستحسن يؤذي فوق كل أذى، ومقاساة المستقبح أشد أذى، فعليك بالتوسط. وتفكر في أحوال السلاطين، كم قتلوا ظلما وكم ارتكبوا حراما، وما نالوا إلا يسيرا من لذات الحس، فانقشع غيم العمر عن حسرات الفضائل وحصول العقاب. فليس في الدنيا أطيب عيشا من منفرد عن العالم بالعلم، فهو أنيسه وجليسه، قد قنع بما سلم به دينه من المباحات الحاصلة لا عن تكلف ولا تضييع دين، وارتدى بالعز عن الذل للدنيا وأهلها، والتحف بالقناعة باليسير إذ لم يقدر على الكثير. فوجدته يسلم دينه ودنياه، واشتغاله بالعلم يدله على الفضائل ويفرجه في البساتين، فهو يسلم من الشيطان والسلطان ومن العوام بالعزلة. ولكن لا يصلح هذا إلا للعالم، فإنه إذا اعتزل الجاهل فاته العلم فتخبط. قال رحمه الله تعالى: تأملت حالة تدخل على طلاب العلم توجب الغفلة عن المقصود، وهو حرصهم على الكتابة خصوصا المحدثين، فيستغرق ذلك زمانهم عن أن يحفظوا ويفهموا، فيذهب العمر وقد عروا عن العلم إلا اليسير، فمن وفق جعل معظم الزمان مصروفا في الإعادة والحفظ، وجعل وقت التعب من التكرار للنسخ فيحصل له المراد. والموفق من طلب المهم، فإن العمر يعجز عن تحصيل الكل، وجمهور العلوم الفقه، وفي الناس من حصل له العلم وغفل عن العمل بمقتضاه وكأنه ما حصل شيئا، نعوذ بالله من الخذلان. قال رحمه الله تعالى: ما اعتمد أحد أمرا إذا هم بشيء مثل التثبت، فإنه متى عمل بواقعة من غير تأمل للعواقب كان الغالب عليه الندم. ولهذا أمر بالمشاورة، لأن الإنسان بالتثبت يفتكر فتعرض على نفسه الأحوال، وكأنه شاور. وقد قيل: خمير الرأي خير من فطيره. وأشد الناس تفريطا من عمل مبادرة في واقعة من غير تثبت ولا استشارة، خصوصا فيما يوجبه الغضب، فإنه طلب الهلاك أو الندم العظيم. وكم من غضب فقتل وضرب، ثم لما سكن غضبه بقي طول دهره في الحزن والبكاء والندم. والغالب في القاتل أنه يقتل فتفوته الدنيا والآخرة. فكذلك من عرضت له شهوة فاستعجل لذتها ونسي عاقبتها، فكم من ندم يتجرعه في باقي عمره، وعتاب يستقبله من بعد موته، وعقاب لا يؤمن وقوعه، كل ذلك للذة لحظة كانت قبرق. فالله الله، التثبت التثبت في كل الأمور، والنظر في عواقبها خصوصا الغضب المثير للخصومة وتعجيل الطلاق. قال رحمه الله: سألني سائل: قد قال بعض الحكماء: من لم يحترز بعقله هلك بعقله، فما معنى هذا؟ فبقيت مدة لا ينكشف لي المعنى، ثم اتضح، وذلك أنه إذا طلبت معرفة ذات الخالق سبحانه من العقل فزع إلى الحس، فوقع التشبيه. فالاحتراز من العقل بالعقل هو أن ينظر فعلم أنه لا يجوز أن يكون جسما ولا شبها لشيء. وإذا نظر العاقل إلى أفعال الباري سبحانه رأى أشياء لا يقتضيها العقل، مثل الآلام والذبح للحيوان وتسليط الأعداء على الأولياء مع القدرة على المنع، والابتلاء بالمجاعة للصالحين، والمعاقبة على الذنب بعد البعد بزلة، وأشياء كثيرة من هذا الجنس يعرضها العقل على العادات في تدبيره، فيرى أنه لا حكمة تظهر له فيها. فالاحتراز من العقل به أن يقال له: أليس قد ثبت عندي أنه مالك وأنه حكيم وأنه لا يفعل شيئا عبثا؟ فيقول: بلى. فيقال: فنحن نحترز من تدبيرك الثاني بما ثبت عندك في الأول، فلم يبقى إلا أنه خفي عليك وجه الحكمة في فعله، فيجب التسليم له لعلمنا أنه حكيم، حينئذ يذعن ويقول: قد سلمت. وكثير من الخلق نظروا لمقتضى واقع العقل الأول فاعترضوا، حتى إن العامي يقول: كيف قضى علي بسوء عاقبتي؟ ولما ضيق رزقي؟ وما وجه الحكمة في ابتلائي بفنون البلاء؟ ولو أنه تلمح أنه مالك حكيم لم يبق إلا التسليم لما خفي. ولقد آنس ببديهة العقل خلق من المتكبرين، أولهم إبليس، فإنه رأى تفضيل النار على الطين فاعترض. ورأينا خلقا ممن نسب إلى العلم قد زلوا في هذا واعترضوا، ورأوا أن كثيرا من الأفعال لا حكمة تحتها، والسبب ما ذكرنا، وهو الأنس بنظر العقل في البديهة والعادات والقياس على أفعال المخلوقين. ولو استخرجوا علم العقل الباطن وأنه قد ثبت الكمال للخالق وانتفت عنه النقائص وعلم أنه حكيم لا يعبث، لبقي التسليم لما لا يعقل. واعتبر هذا بحال الخضر وموسى عليه السلام، لما فعل الخضر أشياء تخرج عن العادات فأنكر موسى ونسي آلامه له بأني أنظر فيما لا تعلمه من العواقب. فإذا خفيت مصلحة العواقب على موسى عليه السلام مع مخلوق، فأولى أن يخفى علينا كثير من حكمة الحكيم. وهذا أصل إن لم يثبت عند الإنسان أخرجه إلى الاعتراض والكفر، وإن ثبت استراح عند نزول كل آفة. قال رحمه الله تعالى: بلغني عن بعض الكرماء أن رجلا سأله فقال: أنا الذي أحسنت إلي يوم كذا وكذا، فقال: مرحبا بمن يتوسل إلينا بنا. ثم قضى حاجته، فأخذت من ذلك إشارة فناجيت بها، فقلت: أنا الذي هديته من زمن الطفولة وحفظته من الضلال وعصمته عن كثير من الذنوب وألهمته طلب العلم، لا بفهم لشرفه لموضع الصغر ولا بحب لوالده، ورزقته فهما لتفقهه وتصنيفه، وهيأت له أسباب جمعه، وقمت برزقه من غير تعب منه ولا ذل للخلق بالسؤال، وحاميت عنه الأعداء فلم يقصده جبار، وجمعت له ما لم تجمع لأكثر الخلق من فنون العلم التي لا تكاد تجتمع في شخص، وأضفت إليها تعلق القلب بمعرفتك ومحبتك وحسن العبارة ولطفها في الدلالة عليك، ووضعت له في القلوب القبول حتى إن الخلق يقبلون إليه ويقبلون ما يقوله ولا يشكون فيه ويشتاقون إلى كلامه، ولا يدركهم الملل منه، وصنته بالعزلة عن مخالطة من لا يصلح، وآنسته في خلوته بالعلم تارة وبمناجاتك أخرى، وإن ذهبت أعد لم أقدر على إحصاء عشير العشير، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فيا محسنا إلي قبل أن أطلب، لا تخيب أملي فيك وأنا أطلب، فبإنعامك المتقدم أتوسل إليك. قال رحمه الله: سبحان من جعل الخلق بين طرفي نقيض، والمتوسط منهم يندر، منهم من يغضب فيقتل ويضرب، ومنهم من هو أبله بقوة الحلم لا يؤثر عنده السب، ومنهم شره يتناول كل ما يشتهي، ومنهم متزهد يتجفف فيمنع النفس حقها، وكذلك سائر الأشياء المحمود منها المتوسط. فالمنفق كل ما يجد مبذر، والبخيل يخبئ المال ويمنع نفسه حظها. ومعلوم أن المال لا يراد لنفسه بل للمصالح، فإذا بذر الإنسان فيه احتاج إلى بذل وجهه ودينه ومنة البخلاء عليه، وهذا لا يصلح. ولأن يخلف الإنسان لعدوه أحسن من أن يحتاج إلى صديقه. ومن الناس من يبخل ثم يتفاوتون في البخل حتى ينتهي بالبخلاء الأمر إلى عشق عين المال، فربما مات أحدهم هزالا وهو لا ينفقه فيأخذه غيره ويندم المخلف: ولقد بلغني في هذا ما ليس فوقه مزيد، ذكرته لتعتبر به. فحدثني شيخنا أبو الفضل بن ناصر عن شيخه عبد المحسن الصوري قال: كان بصور تاجر في غرفة له، يأخذ كل ليلة من البقال رغيفين وجوزة، فيدخل إلى غرفته وقت المغرب فيضرم النار في الجوزة فتضيء بمقدار ما ينزع ثوبه، وفي زمان إحراق القشر تكون قد استوت أي نضجت، فيمسح بها الرغيفين ويأكلهما، فبقي على هذا مدة فمات. فأخذ منه ملك صور 30,000. ورأيت أنا رجلا من كبار العلماء قد مرض، فاستلقى عند بعض أصدقائه، ليس له من يخدمه ولا من يرافقه، وهو مضر أي مريض أضر به المرض واشتد عليه. فلما مات وجدوا بين كتبه 500 دينار. وحدثني أبو الحسن الراندسي قال: مرض رجل عندنا فبعث إلي فحضرت، فقال: قد ختم القاضي على مالي. فقلت: إن شئت قمت وفتحت الختم وأعطيتك الثلث تفرقه وتعمل به ما تشاء. فقال: لا والله، ما أريد أن أفرقه، بل أريد مالي يكون عندي. فقلت: ما يعطونك، بل أنا آخذ لك الثلث كي تكون حرا فيه. فقال: لا أريده. فمات وأخذ ماله. قال: وجاء رجل فحدثني بعجيبة، قال: مرضت حماتي فقالت لي: أريد أن تشتري لي خبيصة، وهو طعام يصنع من تمر وسمن، فاشتريت لها، وكانت ملقاة في صفة ونحن في صفة أخرى، والصفة موضع في الدار تكون مظللة تحجب أشعة الشمس. فجاءني ولد الصغير وقال: يا سيدي، إنها تبلع الذهب. فقمت وإذا بها تجعل الدينار في شيء من الخبيص فتبلعه، فأمسكت يدها وزجرتها عن هذا، فقالت: أنا أخاف أن تتزوج على ابنتي. فقلت: ما أفعل؟ فقالت: احلف لي. فحلفت فأعطتني باقي الذهب ثم ماتت فدفنتها. فلما كان بعد أشهر مات لنا طفل، فحملناه إليها، وأخذت معي خرقة خام، وقلت للحفار: اجمع لي عظام تلك العجوز في الخرقة. فجئت بها إلى البيت وتركتها في إجانة، والإجانة وعاء يستعمل لغسل الثياب، وصببت عليها الماء وحركتها، فأخرجت 80 دينارا أو نحوها كانت قد ابتلعتها. ولعل هذه القصة إنما تذكر من باب الطرائف لا من باب الحقائق. قال: وحكى لي صديق لنا أن رجلا مات ودفن في الدار، ثم نبش بعد مدة ليخرج، فوجد تحت رأسه لبنة مخيرة أي مطلية بالقار وهو الزفت، فسئل أهله عنها فقالوا: هو خير هذه اللبنة وأوصى أن تترك تحت رأسه في قبره، وقال إن اللبنة يبلى سريعة وهذه لموضع القار لا تبلى، فأخذوها فوجدوها رزينة أي ثقيلة فكسروها، فوجدوا فيها 900 دينار، فتولاها أصحاب التركات. وبلغني أن رجلا كان يكنس المساجد ويجمع ترابها، ثم ضربه لبنا فقيل له هذا لأي شيء؟ فقال هذا تراب مبارك وأريد أن يجعلوه على لحدي. فلما مات جعل على لحده، ففضل منه لبنات فرموها في البيت، فجاء المطر فتفسخت اللبنات فإذا فيها دنانير، فمضوا وكشفوا اللبن عن لحده وكله مملوء دنانير. ولقد مات بعض أصدقائنا وكنت أعلم أن له مالا كثيرا، وطال مرضه فما أطلع أهله على شيء، ولا أكاد أشك أنه من شحه وحرصه على الحياة ورجائه أن يبقى لم يعلمهم بمدفونه، خوفا أن يؤخذ فيحيا هو وقد أخذ المال، وما يكون بعد هذا الخزي شيء. قال وحدثني بعض أصحابنا عن حالة شاهدها من هذا الفن، قال كان فلان له ولدان ذكران وبنت وله 1000 دينار مدفونة، فمرض مرضا شديدا فاحتوشته أهله أي اجتمعوا حوله، فقال لأحد ابنيه لا تبرح من عندي، فلما خلا به قال له إن أخاك مشغول باللعب بالطيور، وإن أختك لها زوج تركي، ومتى وصل من مالي إليهما شيء أنفقوه في اللعب، وأنت على سيرتي وأخلاقي، ولي في الموضع الفلاني 1000 دينار، فإذا أنا مت فخذها وحدك. فاشتد بالرجل المرض فمضى الولد فأخذ المال، فعوفي الأب فجعل يسأل الولد أن يرد المال إليه فلا يفعل، فمرض الولد وأشفى أي أشرف على الموت، فجعل الأب يتضرع إليه ويقول ويحك خصصتك بالمال دونهم فتموت، فيذهب المال ويحك لا تفعل، فما زال به حتى أخبره بمكانه فأخذه، ثم عوفي الولد ومضت مدة فمرض الأب فاجتهد الولد أن يخبره بمكان المال وبالغ فلم يخبر ومات وضاع المال. فسبحان من أعدم هؤلاء العقول والفهوم، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.